قبل أن نبدأ بالباحث نشكر الله تبارك وتعالى على توفيقاتنا كمحبين لأهل البيت في إقامة عزاء للحسين عليه السلام. أفضل الله أجورنا وأجوركم جميعا وأجور جميع المؤمنين، وخصوصا في مسيرة الأربعينية، هذه المسيرة العظيمة التي هي قد وجدت معناها ودورها في تعظيم أهل البيت وتعظيم خط الإسلام الأصيل. ونعم، هذه المسيرة مسيرة ليست أمرا بديعا، وكانت قديم موجود، ولكن الأخير ترى أنه قد حصل عنده هذا المعنى الذي متوقع وينتظر منه، كما أن قيام الحسين عليه السلام كان سببا لاستفزاز الأعداء، هؤلاء الظالمين الذين ظلموا الحسين عليه السلام. وحسين قام في وجههم لأنهم أرادوا محو الإسلام، وعن الإسلام السلام إن طيب لي في الأمة بامرأ مثل يزيد. وبعد شهادة الحسين عليه السلام رأينا أن كل باطل كان على كرسي القوة والقدرة كانوا منزعجين من إحياء ذكر الحسين عليه السلام، وسواء بني أمية أو بني عباس أو السلاطين التي جاءوا بعد ذلك، دائما كان هكذا. فعلى ذلك لابد أن يكون قيام أو مجالس الحسينية ما يكون إحياء لذكر الحسين عليه السلام في الحقيقة أمر مبغوض عند الأعداء، ولو لم يكن هكذا معناه أنه قد فقد مفعوله وقد فقد أثره. ونحن نرى بحمد الله في السنوات الأخيرة بشكل خاص زادت الحركة عظمة ومنعة وقوة، وفي مقابل ذلك نعرف ونرى أن أعداء الإسلام هم الآن في غلق شديد وارتباك شديد. كيف يمكن أن يواجهوا هذه الحركة الشعبية الكبيرة؟ فنحن نعتبر مثل هذه المسيرة في الحقيقة تحدي لجميع هؤلاء الذين يريدون أن يهددوا بلادنا، يخربوا بلادنا، ويقفوا في وجه ديننا ووجه آخرتنا، وأن يعرفوا إذا هم أرادوا أن يقفوا نحن نستطيع أن نقف في وجه دنياهم ونواجههم مواجهة قوية. فعلى ذلك نحن نعتبر مسيرة الأربعينية مسيرة سياسية وتحد لأعداء الإسلام، وتقوية وشوكة وعظمة ومنعة للمسلمين، ولا سيما لأتباع أهل البيت عليهم السلام، وسببا للم الكلمة ووحدة الصفوف بحمد الله. نعم، هناك أحيانا يقال أنه لابد أن لا نجعل هذه المسيرات سياسية. هذا الكلام صحيح إذا أردنا من السياسة الانتماءات الخاصة أو التيارات أو الأحزاب وما شابه ذلك. قضية الحسين قضية أشمل وأعلى وأرقى من أن يكون محجوزا من فئة معينة. قضية الحسين عليه السلام قضية لكل الإسلام، كما أنه عندما خرج قال: خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، يعني في الإسلام وللكل المسلمين. فعلى ذلك لا ينبغي لنا أن نجعل مسيرة الأربعينية فئوية أو تيارا أو حزبا أو ما شابه ذلك. والحمد لله مواقف مراجعنا العظام، ولا سيما آيت الله العظمى الإمام السيستاني وآيت الله العظمى الإمام الخامنئي، بمواقفهما وتوجيهاتهما استطاعوا أن يتغلبوا على بعض أحيانا الجهات التي تريد أن تجعل ذلك، يعني أن تستغل هذه المسيرة بأهداف خاصة. وبحمد الله كان أثرها أثر هذه المسيرة أثر شامل وعظمة لكل المسلمين، كما نحن نعرف أن أعداء الإسلام كلما وجدوا أن عظمة الإسلام انتشرت وصارت السحوة منتشرة في أوساط المسلمين، كلما يتآمرون علينا ويحاولون قمع هذه الحركات وقمع المقاومة وقمع هذه العزة والمنعة والصحوة، ولذلك هم يفتتنون هنا وهناك في مناطق مختلفة، مما وجدنا في نيجيريا كيف هجموا على الشيعة وعلى هؤلاء هذا العالم الكبير الشيخ إبراهيم زخزاكي الذي هو رجل دين ورجل إصلاح ورجل خير، هكذا واجهوا بيته وواجهوا من كان معه، كما نرى مثل ذلك في باكستان وفي سائر البلاد وعلى ما قيل في أذربيجان كذلك. فهذه الفتن أمريكية إسرائيلية بامتياز، وليست فتن طائفية، وإنما جعلوا الطائفية ذريعة لإثارة فتنتهم، وأرادوا أن يجعلوا الطائفية وقودا لنار فتنتهم. ولكننا لابد أن نعرف أن هذه الفتن فتن إسرائيلية أمريكية سياسية، ولا علاقة لها بالإسلام ولا بالطوائف المسلمين، حيث أن هذه الطوائف المسلمين كانوا من قديم يعيشون مع بعضهم برحابة الصدر والقبول. فما نرى في هذه الأيام في الحقيقة عمل سياسي، وطبعا هذا انتصارات كذلك انتصارات كبيرة جدا. نعم، عندما نسمع يقتل إخواننا وينهب أموالهم وتهدم دورهم، هذا مما يزعجنا، ولكن مع ذلك في جانب آخر نرى هناك تقدم للمسلمين، ففضيحة لأعدائنا في قضية الملف النووي في الجمهورية الإسلامية. هم اضطروا أن يخدعوا في هذا الملف، ومع ذلك هم الآن وقعوا في مأزق، وبعبارة أخرى مستنقع لا يدرون كيف يواجهوا هذا الأمر. ولذلك ترى هناك سياسات متناقضة تصدر من أمريكا ومن أجهزة الأمريكية وإدارة الأمريكية تجاه هذا الملف، من قبض وبس ومن تقدم وتأخر، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنهم وقعوا في مأزق ووقعوا في حيرة كيف يواجهون. والحمد لله نرى في السنوات الأخيرة كلما هم يحاولون لسد طريق المسلمين وتوسع نطاق مساجدهم وحسينياتهم ودعوتهم، كلما يفعلون ذلك كلما يدخلون في هذا المستنقع ويستغرقون في هذا المستنقع أكثر فأكثر. نسأل الله تبارك وتعالى الانتصار للأمة الإسلامية والعزة والكرامة، ودفع شر أعدائهم عن بلاد المسلمين بل عن الإنسانية جمعاء. آمين رب العالمين. وكان بحثنا في كتاب الجهاد، انتهينا قبل هذه العطلة الأربعينية إلى الآن في الركن الأول الذي ذكره المحقق رضوان الله عليه تحت عنوان في من يجب عليه الجهاد. كان بحث أولى في من يجب عليه الجهاد، وذكر بعض الفروع الأخرى التي لها علاقة بهذا العنوان، وانتهينا من الركن الأول. الركن الثاني الذي ذكره في بيان من يجب جهاده وكيفية الجهاد، هذا الركن كذلك ركن مهم جدا. من يجب جهاده، يعني نحن عندما نريد أن نقاتل أو نجاهد، من نجاهد ومن هو العدو الذي علينا يجب علينا أن نقف في وجهه. في بيان هذا الأمر قال رضوان الله عليه وفيه أطراف. الأول في من يجب جهاده وهم ثلاثة: البغاة على الإمام من المسلمين عليه السلام، وأهل الذمة وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا أخلوا بشرائط الذمة، ومن عدا هؤلاء من أصناف الكفار. في هذا المبحث، يعني الطرف الأول على تعبير المحقق رضوان الله عليه، يبحث في من يجب جهاده ويقسم هؤلاء إلى ثلاثة أقسام: البغاة وأهل الذمة ومن عدا ذلك، يعني المشركين. وهذه الثلاثي التقسيم الثلاثي تقسيم نراه في كتب الفقهاء كثير من الفقهاء بعبارات مختلفة ومتقاربة، يقسمون من يجاهد ويغاتل إلى ثلاثة أقسام: البغاة وأهل الذمة والمشركين، يعني من ليس من أهل الذمة. وطبعا أكثر الفقهاء أو جل الفقهاء قدموا المشركين على أهل الذمة ثم البغاة، يعني جهاد المشركين وجهاد أهل الذمة وجهاد أهل الباغي. ولعل هذا الذي سلك عليه سائر فقهائنا رضوان الله عليهم أولى وأحسن مما سلكه المحقق رضوان الله عليه، لأن أبعد الناس إلى الإسلام هم المشركون، ثم بعد ذلك أهل الكتاب، ثم بعد ذلك أهل الباغي الذين هم محسوبون على الأمة الإسلامية ولكن هم أهل الباغي. فلكن مع ذلك نحن بما أننا نسلك على ما قرر عليه واستقر عليه صاحب الشرائع المحقق رضوان الله عليه، ولذلك نحن كذلك نجأ بحثنا على نمطه وعلى طريقه ومسيره. فنبدأ بالبغاة على خلاف ما نجد في كثير من الكتب الأخرى. فأولا لابد أن نعرف ما معنى البغاة. عندما يقولون البغاة أهل الباغي، هؤلاء من هؤلاء؟ فعلى ذلك أولا لابد أن نبحث حول لفظ الباغي أو مفردة الباغي، ما معنى ذلك؟ ثم بعد ذلك نرى في المصطلح الفقهي في باب الجهاد من هم البغاة، ثم نبحث حول أحكامهم وما يجري عليهم من الأحكام. كل هذه الأمور لها مباحث كثيرة. بالنسبة إلى مسألة الباغي، ما نرى في كتب اللغة مثلا في العين قال بغى بغاء أي فجر، والبغي الظلم والباغي الظالم، أنه يأتي ببعض المشتقات الباغي ويذكر أول يقول بغى بغاء أي فجر، فعرف البغي بالفجور. ثم بعدما يبحث شيئا ما يقول والبغي الظلم والباغي الظالم، فجعل البغي ظلما وفجورا. طبعا هناك فرق بين الفجور وبين الظلم، لعل النسبة بينهما نسبة أمم من واجب، يمكن أن يكون يعني وبعبارة أخرى الفجور ينظر إلى أنه قد يريد فتح باب ليفعل ما يريد، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. والمراد من الظلم كل ما يكون في مقابل العدل، كل شيء لم يكن عدلا فهو ظلم. أنا كل عام في قاموس المحيط يقول امرأة بغي تبغي بغاء أي فجرت، الباغ أو بغي يتبغي فجرة، كما في القرآن لا تتوه فتياتكم على البغاء إن أردت تحسنا، فجاء البغاء بمعنى الفجور الجنسي الذي في القرآن ذكر هذا الحال. وفي مقاييس اللغة يقول بغى الباء والغين والياء، يعني المفردة التي هي مركبة من الباء والغين والياء بجميع مشتقاتها، يقول أصلان، أصلان يعني بمعنيان، هناك جذور هذه الكلمة هذه المفردة أمران، أحدهما طلب الشيء، يعني الباغي طلب الشيء، والثاني جنس من الفساد. في الحجاز إذا أرادوا أن يقولوا ماذا تريد، شتريد على تعبيركم، اشتغر. وكما أن مثلا في بعض البلاد يقولون شو بدك، وهنا شتريد، فعلى ذلك اشتبغى يعني ماذا تريد ماذا تطلب. فعلى ذلك هنا كذلك يقول لو أصلا أهدنا طلب الشيء، الباغي طلب الشيء ابتغاء الشيء، والثاني جنس من الفساد. ثم يقول فمن الأول بغيت الشيء أبغيه إذا طلبته، فإذا بغيت الشيء إن طلبته أبغيه طلبته أطلبه. ويقال بغيتك الشيء إذا طلبته لك، بغيتك يعني إذا أضيف هذا إلى كاف الخطاب فمعناه طلبته لك، يعني بغيت لك هذا الشيء. وأبغيتك الشيء إذا أعنتك على طلبه، يعني إذا كان من باب الإفعال يسير بمعنى أنه طلبت ساعدتك في هذا الأمر، أعنتك في طلب هذا الشيء. وإذا كان من المجرد غير مضاف فيكون هذا بمعنى طلب الشيء لشخص، بغيتك الشيء إذا طلبته لك، وأبغيتك الشيء إذا أعنتك على طلبه. والبغية والبغية الحاجة، بغيتي لحاجتي، وأحيانا يأتي بمعنى ما أتمنى أن أطلبه. وتقول ما ينبغي لك أن تفعل كذا، ما ينبغي لك أن تفعل كذا بنفس المعنى، يعني ليس مناسبا أن تطلب هذا الشيء. والأصل الثاني قوله بغى الجرع إلى كرامة إلى الفساد، وما جعل معنيين، المعنى الأول بمعنى الطلب، المعنى الثاني بمعنى ما فيه الفساد على ما عبر في بيانه. فعلى ذلك جعل مثالا لما يستعمل هذه المفردة لما فيه الفساد قوله بغى الجرع إلى كرامة إلى الفساد، انتشر فساد الجرح في حول الجرء في البدن. ثم يشتق من هذا ما بعده، يعني جميع المشتقات في هذا الأمر يأتي ومشتقات المختلفة لهذا الأمر. فالبغي الفاجرة تقول بغت تبغى بغاء وهي بغي، فعلى ذلك البغي الفاجرة، المرأة الفاجرة، يعني العمل العملية الفاجرة هذا بغي، وكذلك بغت تبغي بغاء، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إن أرادتم هي بغي، فهي بغي. ومنه أن يبغى الإنسان على آخر، يبغى الإنسان على آخر يتجاوز عليه بهذا المعنى الثاني بمعنى الفساد، يتجاوز عليه. ومنه بغي المطر وهو شدته ومعظمه، يعني إذا اشتد المطر يقال له بغى المطر. وإذا كذلك بغي المطر أو بغى المطر معظم المطر، يعني هذا شدة المطر يسمى بغي. وإذا كان إذا بغي فلا بد أن يقع منه الفساد. هو يقول يعني إذا يتكلم عن الباغي بهذا المعنى إنما يستعمل الشدة التي يترتب عليها الفساد، وإلا إذا كان المطر مطر جيد ولكن شديد لا يغال باغي. فبهذا المعنى الذي هو أشار إليه لابد أن يكون ملازما للفساد، إذا كان ملازما للفساد يطلق عليه الباغي،
فوق الحاجة فوق المطلوب
فوق المطلوب. وقال الراغب الإصفهاني في مفردات غرائب القرآن، عنده مفردات غرائب القرآن، البغي طلب تجاوز الاختصاص فيما يتحرى، تجاوزه أم لم يتجاوزه أم لم يتجاوز، وهكذا يبين المعنى. طبعا هو ناظر إلى القرآن، يقول البغي طلب تجاوز الاختصاص، يعني إذا أراد الإنسان أن يتجاوز عن الاعتدال في الشيء، الاختصاص في الشيء يسمى البغي، سواء وصل إلى ما أراد أو لم يصل. يمكن واحد هو باغي ولكن لا يصل إلى ما أراد، ولكن كان هو طلب ذلك، هجم على بلد لينهب أمواله وما استطاع، وبغى ولكن لم يستطع أن يفعل شيئا. فالبغي ليس على ما يقال مشروط على حصول الفساد، بل مشروط على شيء فيه الفساد لو تحقق. فعلى ذلك يقول البغي طلب تجاوز الاغتصاب فيما يتحرى تجاوزه أم لم يتجاوز، يعني نجح في هذه الإرادة اللئيمة السيئة أو لا. فتارة يعتبر في القدر الذي هو الكمية، كذلك هو يقول التجاوز على قسمين، قد يكون التجاوز في كمية الشيء وقد يكون التجاوز في كيفية الشيء. يقول فتارة يعتبر في القدر الذي هو الكمية، في القدر الذي هو الكمية، وتارة يعتبر في الوصف الذي هو الكيفية. في كلا الموردين يستعمل كلمة الباغ، هذه المادة الباء والغين والياء. يقال بغيت الشيء إذا طلبت أكثر ما يجب، وطلب أكثر ما يجب سواء وصل إلى ما طلب أو لم يصل. وابتغيت كذلك، يعني مادة صيغة الافتعال كذلك يأتي بنفس المعنى كذلك. قال الله عز وجل لقد ابتغوا الفتنة من قبل، هذه الآية المباركة في سورة التوبة آيات 47 و 48. الله تبارك وتعالى يقول ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم إلى آخر آية. فهنا في آية 47 يقول الله تبارك وتعالى يبغونكم الفتنة لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يبغونكم الفتنة يعني طلب الفتنة، هذا تجاوز على الحق وهذا ظلم. فعلى ذلك استعمل كلمة باغي بهذا المعنى يبغونكم الفتنة. وكذلك لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، يعني قبل ذلك هم أرادوا الفتنة، سعوا في هذا الأمر، حاولوا أن يفتتنوا ولكن ما استطاعوا. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى ظهر أمر الله وهم كارهون. نعم. ثم بعد ذلك بعدما يبين هذه الآيات المباركات في معنى الباغي الذي فيه تجاوز إلى الفساد وإلى خارج الاقتصاد يعني حد الاعتدال إلى الظلم، يقول والبغي على ضربين، أحدهما محمود وهو تجاوز العدل إلى الإحسان. بما أنه قد بين معنى تجاوز يعني جعل البغي مرادفا للتجاوز، فقال التجاوز على قسمين، قد يكون محمود وقد يكون مذموم. أحدهما محمود وهو تجاوز العدل إلى الإحسان، بدلا أن يعطي حق الآخر يعطي أكثر من حقه، هذا جيد. فعلى ذلك هذا تجاوز، ولكن ليس تجاوز مذموم بل تجاوز ممدوح، أن يتجاوز الإنسان عن حقه لغيره، تجاوز العدل إلى الإحسان. والفرض إذا التطوع، العدل أن نصلي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكن إتيان النوافل هذا غير واجب، فمن لم يأتي بالنوافل لم يأثم، لا يستحق العقاب. ولكن إذا تجاوز الفرائض إلى النوافل هذا زيد على سيدنا وهذا أحسن. ولذلك هو يقول هذا يمثل بهذا الأمثل للتجاوز أو البغي الذي يكون فيه حصن وممدوح محمود على تعبيره. نعم. والفرض إلى التطوع. والثاني مذموم، القسم الآخر الضرب الآخر من الباغي مذموم، وهو تجاوز الحق إلى الباطل أو تجاوزه إلى الشبه. يعني الإنسان يتجاوز من الحق إلى الباطل، أو يتجاوز مما هو واضح بين رشده إلى المشتبهات، أمر بين رشده وأمر بين غيه وشبهات بين ذلك. فالتجاوز إلى الشبهات كذلك مذموم ويسطو عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحق بين والباطل بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه. فهذا معنى الذي جعله هكذا.
ولكن سيدنا التجاوز الممدوح لا يمكن أن نعبر عنه ببدي، هو الآن بحثه عن كلمة البدي.
نعم.
هل يمكن أن نعبر عن التجاوز الممدوح بكلمة بدي؟ ننتقل إلى موضوع أعم وأشمل،
يعني الباء والغين والياء لعله قد يستعمل لهذا الأمر. مثلا أبتغي مرضات الله، أبتغي مرضات الله، أبتغي رحمة الله تبارك وتعالى.
هنا أطلب لا أتجاوز، هنا أطلب أبتغي أطلب.
لا يعني لا يستحق، أنت لا تستحق، ولكن تريد من الله تبارك وتعالى أن يشملك بفضله. نحن اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، لو عاملنا الله تبارك وتعالى بعدله لما ظلمنا، ولكن نحن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بعدله بفضله، وهذا التجاوز منا ممدوح، أن نطلب من ربنا أن يغفر لنا ويتجاوز عنا ولو لم نستحق. هو نعم
حضرت سيدنا ورد في الحديث ان الله يحب بغاة العلم، هذه يجي
نطلب
وبغاة
نعم طلب معذرة مولانا، يعني ما في اللسان او في موضوع اخر في قاموس اخر لسان العرب يقول ان البغى وطقى وطغى بمعنى واحد، يعني فلما طغى الماء حماه الجاري هو تجاوز الحد. هنا يقصد ان تجاوز الحد طبعا الى غير الانصاف الى ولذلك اما قضيه الطلب فحينما نقول هذا في سوره الكهف هذا ما كنا نبغى ما كنا نطلب، ولكن اعتقد اصطلاح ان البغي يذهب في معنى الفضل الزياده، هنا يمكن ان نوجه حتى الظلم، الظلم الذي يقع على الظالم يصير جيد هنا، ولكنه هو الظلم حينما تفتح كلمة الظلم تجدها تجاوز الحد، ويجمع كل هذه الأمور هو التعريف تجاوز الحد، يعني بغى تجاوز الحد في أي شيء خلاص.
على أنه في هذا البحث حتى نحن لا نتجاوز عن الحد. نعم وحد تجاوز المذموم. نعم فعلى ذلك هو هكذا يقول، ثم بعد ذلك يقول: ولأن الباغي قد يكون محمودا ومذموما، قال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، يبغون في الأرض بغير الحق، إنما فخص العقوبة ببغيه بغير الحق، يعني قيد يبغون بغير الحق، فمعناه أن الباغي على قسمين، قد يكون بالحق وقد يكون بغير الحق، فجعلوا هذا الغين يبغون في الأرض بغير الحق دليل على أن يبغون في الأرض قد يكون بالحق وقد يكون بغير الحق، أراد بذلك بيان هذا المعنى، فخص العقوبة ببغيه بغير الحق. وأبغيتك أعنتك على طلبك، أبغيتك أعنتك على طلبك. وبغى الجرح تجاوز الحد في فساده، وبغى المرأة بغاء إذا فجرت، وذلك لتجاوزها إلى ما ليس لها، يعني مثالين جعل ذلك دليلا على كلا المعنيين. قال عز وجل: ولا تتركوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تعسرا. وبغت السماء تجاوزت في المطر حد المحتاج إليه، وبغى تكبر، وذلك لتجاوزه منزلته إلى ما ليس له. الإنسان الذي يتكبر يتجاوز أما يستحق له، ويستعمل ذلك في أي أمر كان. قال تعالى: يبغون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم. ثم بغى عليه، ثم بغي عليه لينصرنه الله. بالنسبة إلى ليس الآية الكريمة يبين أنه من كان ظلما فيجوز له أن يواجه العدو، ولكن بمن بغي عليه لا ينصرنه الله. يعبر أن المبغى عليه المظلوم الله ينصره. وإن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وقال فإن بغت إحداهما على الأخرى فغضب الذي تبغي حتى تفي أمر الله. فالبغي في أكثر المواضع مذموم، وقوله غير باغ ولا عاد أي غير طالب ما ليس له طلبه ولا متجاوز لما رسم له. في قول الله تبارك وتعالى غير باغ ولا عاد في أكل الميتة وهذه الأشياء جاء هذا التعبير. الآن ما عندنا مجال لنراجع القرآن، هو يقول غير باغ ولا عاد. غير باغ ولا عاد ثلاث معاني ذكروا له. غير باغ ولا عاد ذكروا من المعاني الذي هو ذكره يعني قال أي غير طالب ما ليس له طلب ولا متجاوز لما رسم له. قال الحسن غير متلاب للذة يعني الإنسان الذي يحتاج إذا لم يأكل يموت، فهو ما طلب التجاوز، طلب حفظ النفس. أو غير متلاب للذة ولا متجاوز سد الجوع، بس إنما يجده أن يأكل بمقدار الضرورة لا أكثر من ذلك، لا يتجاوز عن الجوع. وكذلك معنى آخر ذكره المجاهد غير باغ على إمام، يعني أن الإنسان الذي يضطر بأكل الميتة إنما هو لا يعاقب إذا كان وقوعه في هذا الاضطرار غير لم يكن وقوعه باختياره إلى المحرم. فالإنسان الذي يعمل بالباغ يقوم بقتال على المسلمين يقتل المسلمين وأن يتجاوز إذا اضطر إلى أكل الميتة غير معذور، الله يعاقبه، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، هو جعل نفسه بالاختيار إلى الاضطرار. فهذا الاضطرار اضطرار غير معفو عنه وغير يعني مقبول عند الله. هذا خلاصة ما قال. لنا كلمات يعني كلمة مختصرة في كلمات هؤلاء اللغويين والراغب رضي الله عليه، وإن شاء الله نذكره في الأيام القادمة، فإن شاء الله سوف نبحث عن معنى اللغوي إن تحديدنا وخلاصة ما استفدنا من هذه الكلمات في معنى اللغوي، وكذلك في المعنى الاصطلاحي إن شاء الله عند الفقهاء الذي هو موضوع بحكم وجوب الجهاد، من هو الباغي الذي يجب جهاده. ونرجو من الإخوة الالتزام بالوقت ويبلغ الشاهد الغائب الإخوة لعلهم ما كانوا يعرفون، حتى إن شاء الله نستمر بالبحث أكثر. وكما قلت سابقا إن شاء الله من قرر هذا البحث بشكل جميل من ناحية المضامين وجمع ما نقوله في بحثنا وإرجاء المطالب إلى المصادر بكتابة جيدة، نحن نؤتي إلى لا أقل الثلاث من هؤلاء الذين يكون متفوقين في الكتابة جائزة إن شاء الله، ونطبع الذي كان مكتوبه مكتوب كامل وجامع باسمه، وصلى الله على محمد.